بسم الله الرحمن الرحيم.
قامت السوق على ساق، والبيع على شده، من بائع وشاري، ومن زبون، ومن مستلم وقابض، ومن كفيل ووكيل. لا تسمع إلا صوت التجار، منهم من يبيع ماله،
منهم من باع نفسه،
ومنهم من باع وقته، ومنهم من باع علمه من الواحد الأحد.
يطلبون العوض من الله.
ينبغي للمؤمن أن يسعى في فكاك رقبته منذ أن يصبح إلى أن يمسي. بالله عليك، لو سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يضمن الجنة تتأخر؟ هل لك مطلب أعظم من الجنة؟ هل تريد تصل إلى مكان أرفع وأحسن من الجنة؟ لأنه جوار الواحد الأحد.
البيع من الله.
وصك كتابه جبريل،
والذي وقع محمد صلى الله عليه وسلم،
والميمون الطرف الآخر،
والسلعة الجنة.
فهذه المبايعة التي أعلنها عليه الصلاة والسلام، وهي بيع الأنفس من الله، وبيع الدماء، وبيع الأموال، وبيع الأوطان، وبيع الخلان لمرضات الرحمن. بيعوا نومكم على صلاة الفجر، وبيعوا المخالفة على الطاعة. نعم، ربح البيع
لمن سلم صدره وأخرج الحقد والحسد والضغين.
ربح البيع، أقولها لمن حفظ القرآن.
ربح البيع،
أقولها لمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقته يمينه.
ربح البيع لمن بر والديه،
لمن صدق،
لمن ذرفت عينه من خشية الله،
لمن حضر الصلوات الخمس بخشوعها وخضوعها. ربح البيع، ربح البيع. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك؟ أعز شيء فاشترى. من يجهز نفقة له 700 ضعف من أضعاف يوم القيامة؟ ربح البيع، ربح البيع.
اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم ربح البيع لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. نعم، هي ليلة مجيدة، لكنه يوم عامر، يوم محمدي، اقترحه أخي وزميلي وصديق العمر فضيلة الدكتور ناصر مسفر الزهراني، فله أجر الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى واستضافة الصالحين، بارك الله فيه وفيكم، وجزاه الله خيرا عن حق الوفاء لشيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز غفر الله له، الذي قام بمسجده ووجه رسالته وخلفه خير خلف في هذا البيت العامر. وأشكركم، فأنتم على أجر منذ إطلالة هذا اليوم المحمدي، صليتم الجمعة وقرأتم سورة الكهف، واغتسلتم متطيبين متفائلين بغسل الذنوب، وجلستم في ساعة الاستجابة قبل الغروب، وصليتم على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وانتظرتم الصلاة فصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. إنه يوم محمدي، لك الأيام لم أعش مثل هذا اليوم فيما سبق. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا وبتوفيق من والينا وهادينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم تقى وهدى. ونعم، ومن أين نبدأ الحديث مع حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام؟ إذا تكلمنا عن غير محمد صلى الله عليه وسلم عصرنا الذكريات وكددنا الخاطر وبحثنا عن الكلمات، لكن إذا جاء الحديث عنه سابقت الدمعات العبرات، وأتت الأشواق تترى، وأتتنا فيوض الإلهامات الربانية، لأننا نتكلم في أحب الناس وأكرم الناس وأبر الناس وأوصل الناس عليه الصلاة والسلام. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي. أنا أعلم أن هناك أناس ينتظرون البورصة ويناظرون الأسهم، ولهم هزملة في الحراج، ولهم ضجيج في الأسواق، ولهم وقوف عند الدكاكين والبيع والشراء. أما أنتم وقفتم على باب ملك الملوك، أتيتم ضارعين وجلستم طائعين واستمعتم خاشعين، فأسأل الله أن لا يردنا ولا يردكم محرومين. إخوتي في الله، ارتفع النهار في سوق المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيع على أشده، وقامت السوق على ساق، من بائع وشاري، ومن زبون، ومن مستلم وقابض، ومن كفيل ووكيل. لا تسمع إلا صوت التجار كأنها هدير الجمال. وإذا بأبي هريرة الصحابي خفيف الظل المزاح الطيب المطيب يصيح في أهل السوق: أين أنتم تتبايعون وتسارون وميراث محمد عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني أتيت الآن من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ميراثه الآن يوزع في المسجد. فسمع الناس وفيهم العامة الذين لا يعرفون مقاصد الكلام فتسابقوا علهم أن يدركوا شيئا من الميراث، إما من الذهب والفضة أو من الدراهم والدنانير أو بقية قطيعا من جمال أو ذود من غنم. فدخلوا المسجد من أبوابه وإذا بحلقة للقرآن وحلقة للتفسير وحلقة للحديث وحلقة للفقه. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ قال: هذا ميراث هذا العلم. لم يورث عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنتم أتيتم للميراث عليه الصلاة والسلام، وكما تفضل أخي الدكتور ناصر، فهذه المبايعة التي أعلنها عليه الصلاة والسلام، وهي بيع الأنفس من الله، وبيع الدماء، وبيع الأموال، وبيع الأوطان، وبيع الخلان لمرضاة الرحمن. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيئا فاشترى؟ إنهم أصحابه عليه الصلاة والسلام. يأتي صهيب ابن سنان المولى الفقير، ما عنده إلا دراهم معدودة أخفاها تحت حجر، وانطلق مسلما فسمع به الكفار فاعترضوه في الطريق قبل أن يصعد من بطحاء مكة، فأقسموا لا يغادر مكة، وأقسم لا يسلم نفسه، فرد السهام والكنانة وقوس قوسه وقال: أنتم تعلمون أني من أرمى أحد، والله لا أترك شيئا في كنانتي إلا نزلت هذا اليوم، ولا أترك سهما إلا قتلت به رجل، فخذوا دراهمي وبيعوني من الله. قالوا: أين الدراهم؟ قال: في ذاك المكان. فذهبوا فأخذوا دراهمه وماله، وأتى هو بوجه شاحب على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قد تنقبت أقدامه وقد كلم أمشاه وقد تعب جسمه، فدلف في الظهيرة على مسجد محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام في هالة من أصحابه تلقى عليه الحكمة من السماء ويلقي الحكمة على أهل الأرض، يأخذ من جبريل وجبريل من رب العالمين، وهو يوزع الهداية على الصالحين. ولما لمح إلى صهيب عالم صلى الله عليه وسلم القصة وأوحى الله إليه بكذا، فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ثم أجلسه وأخذه بجانبه ووضع يده صلى الله عليه وسلم على كتف أبي يحيى صهيب بن سنان، ولم يغادر أبو يحيى المجلس ولم يقم ليتوج بآية من عند الباري ينزل بها جبريل. الوحي يتنزل، السماء تفتح، العالم المشهود كل يتحرك لهذه الرسالة، حتى الكواكب تغيرت، حتى المجرات، حتى النجوم، حتى الجن أنكروا هذا الكوكب، تغير الكون الفلك. يقول: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يقول: والله تغير العالم، كنا قبل ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنا نقرب وناخذ بعض الكلمات ونخطف بعض العبارات، لكن الحال تغير. وأنا كنا نقعد من السمع يعني مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فنزل جبريل وقرأ صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله والله عزيز حكيم. وهو صهيب بن سنان الذي شرى نفسه من الواحد الأحد وأعطاه الله الجنة. وبالمناسبة، ترى أفلح الوجه أو قدوم الإنسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية متبعة، فالمسجد هو مهد البركة وانطلاقة الحق والنور. ولذلك عسى الله عز وجل أن لا يصرفنا من هذا المجلس المبارك والمسجد المعامر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور. محمد عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم وهم أمامه، ودائما يأتي صلى الله عليه وسلم إما بوعد من الله أو وعيد أو بقصة أو بحكمة، لأنه أتى بشريعة كفت ووفت. انتهى القصص والمسرحيات وألف ليلة وليلة وبداع الزهور والزير سالم والكلام الفاضي الفارغ السافل، هذا انتهى كله. يقولون الصحابة: قص علينا يا رسول الله. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا: حدثنا. قال: الله نزل أحسن الحديث. قالوا: وعدتنا. قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالموعظة جاءت والقصة جاءت والمثل جاء، كلها من عند الله. قام عليه الصلاة والسلام على المنبر وهنا في عرفة عندكم خالد بن سفيان الهذلي رجل شقي انقلب فؤاده، فريق في الجنة وفريق في السعير، لما أذن مؤذن الحق من الصفا انقسم الناس في سماعه إلى قسمين، سامع مطيع مستجيب أوصله سماعه إلى جنات النعيم، وخائب متلف معاند حقير أوصله إعراضه إلى الجحيم. خالد بن سفيان جمع 1000 مقاتل يدربهم في عرفة، وكان يركز الرمح في الضحى ويقول أقتل به محمدا، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله. فقام صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد آذاني خالد بن سفيان الهذلي فمن لي به، فسكت الناس. قال من لي بخالد بن سفيان الهذلي ومن يذهب أضمن له الجنة. من يضمن الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو سمعت أن محمد صلى الله عليه وسلم يضمن الجنة تتأخر؟ هل لك مطلب أعظم من الجنة؟ هل تريد تصل إلى مكان أرفع وأحسن من الجنة؟ لأنه جوار الواحد الأحد. فقام عبد الله بن أنيس بالثنتين وعشرين سنة قال تضمن لي الجنة يا رسول الله أمام الناس؟ قال أضمن لك الجنة. فذهب ووصل إلى خالد ومساه وسامره، سمر الموت أحسن منه وشعر الهلاك أبر منه. فلما نام اختلع رأسه من على كتفه وضعه في المخلاة وأتى به، ووصل بعد 10 أيام وقد اسود لونه وشحب وجهه، فرآه عليه الصلاة والسلام قال أفلح الوجه. قال وجهك يا رسول الله؟ قال ماذا فعلت؟ قال هذا هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإذا بالعلامة الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان، رأس مقطوع من تحت الأذنين 4 أصابع. قال هذا خالد المدعو خالد بن سفيان الهذلي يسلم عليكم، الله لا يسلمه ويجمعه بالأشكاف في نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام ويلتفت للبيع صلى الله عليه وسلم يريد عليه صلى الله عليه وسلم العوض، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل دفتر شيكات يشتري بها ذمم الناس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مسؤول عن توزيع إمارات ومناصب للعالم، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم قصور ودور يوزعها كما شاء، إنما يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويوزع الهدايا الربانية. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عصاه، وكان له عرجون صلى الله عليه وسلم يتوكى بها، حتى يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم يحب العصي، قال يا عبد الله بن أنيس خذ هذه العصا هي العلامة بيني وبينك، آية ما بيني وبينك يعني يوم القيامة، تتوكى بها في الجنة والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذ عبد الله بن أنيس سوف يأتي بها يوم القيامة ويراه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه والعصا معه، وسوف تبعث العصا معه، وسوف يدخل بها الجنة، وسوف يراه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتوكى بها في الجنة. فكان عبد الله بن أنيس أبد ما تفارق العصا، هذه العصا لها قصة مثل عصا موسى، ينام فتنام معه، يقوم فيقوم بالعصا، يصلي العيد، الصلاة، التهجد. فلما حضرته سكرات الموت قال أين العصا؟ هات العصا. قال إذا غسلتموني وأردتم تكفيني فأدخلوا العصا معي، فكفنت معه ودخلت القبر معه وسوف تبعث معه وتدخل الجنة معه، فهنيئا له. كان الصحابة تنتهي أوقات الصحابة وذكريات الصحابة وقصص الصحابة إلى حياة صلى الله عليه وسلم وإلى قصة من العمر التي عاشوها، كما يقول شوقي قد تضيق الأرض إلا تضيق العمر إلا ساعة ويضيق الأرض إلا تضيق الأرض إلا موضع. فقط ينسى الصحابي كل شيء، ينسى أبنائه، ينسى زوجته، ينسى بناته، ينسى كل شيء مر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما عاش معه. معمر بن عبد الله يقول صاحب زاد المعاد كان حلاقا رسول الله عليه وسلم، فكان إذا أتى في العراق يدخل مجلسا قام الناس والصحابة والسلف وحيوا مرحبا بمعمر. لماذا؟ لأنه حلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فيجلسونه في وسط المجلس ويرحبون به ويقول يا معمر أعطنا قصة الحلاقة، يعيدها ويكررها ويستأنسون بها ويستعذبون حديثها، لأنهم لم ينصرفوا إلى الشهوات ولا الملهيات ولا القنوات الفضائيات الباهتات ولا المجلات الخليعات، وإنما كانوا مع سيد الأرض ومبعوث العناية الربانية من رب الأرض والسماوات محمد صلى الله عليه وسلم. يا معمر حدثنا عن ذاك اليوم. قال معمر ساق هذا ابن الهشام وابن القيم، قال أتيت بأمواس معي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له الأمواس. قال فلما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة قال أين معمر؟ قلت ها أنا يا رسول الله. قال حرق رأسي. فجلس فأراد أن يبدأ قال تيامن، أشار صلى الله عليه وسلم ميمنة، لأنه أتى بالسنة وعلمنا السنة ودلنا على السنة. قال فلما بدأت أحلق رأسه قال صلى الله عليه وسلم وهو مزحوم عليه الصلاة والسلام مكثور عليه، يعلم الناس ويوجههم ويفتيهم، لكن في حياتي فسحة للمزح ولخفة الظل وإطلاق الكلمة البريئة. قال يا معمر رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك والموسى في يديك، يقول انتبه لنا لا تجرحنا أو تقطع رؤوسنا أو شيء. هذا هي مزحة، وفهم العلماء هكذا وعلقوا على ذلك. يقول انتبه ترى الرأس، رأس محمد صلى الله عليه وسلم بين يديك، انتبه لهذا الرأس، ترى ما في رأس في العالم مثله، الرأس الوحيد الذي لا يوجد في العالم مثل هذا الرأس، فديناه برؤوسنا ونحورنا دون نحره، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاو، أتهجوه ولست له بكف فشركم ولخيركم الفداء، هجوت مبرأ لا عيب فيه، رسول الله شيمته الوفاء. فبدأ يقول معمر يعلق، انتهى المزح، ما بيمزح معمر، قال يا رسول الله والله إنها من نعم الله علي أن أحلق رأسك. يقول الحمد لله أن يختار أن الله يحلق رأسك، ولا في الناس ألوف مؤلفة، ويكفي شرف أن حلق رأس محمد عليه الصلاة والسلام. حتى ابن هرماس ترى ما حج ذاك اليوم إلا قال علي أنا مس عضوا من أعضاء صلى الله عليه وسلم، فزاحم زاحم إلى نتى إلى الحذاء السبتية حذاء محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأدخلت يدي اليمنى بين بطن قدمي صلى الله عليه وسلم وبين حذاء السبتية، فوالله إني وجدتها أبرد من الثلج، وإني وضعت على صدري وإني أجد بردها الآن بعد 30 سنة. هذا الذي جاء، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا المبارك، هذا الطيب المطهر، هذا الذي إذا مشى اهتز الروض بركة، هذا المبارك أينما كان، هذا الذي يتنزل على وجه الغمام. يقول ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري والله الذي لا إله إلا هو إني كنت أنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم على المنبر فأرى النور من وجهه، فأتذكر كلام عمه أبي طالب وهو يقول وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثم أهل اليتامى عصمة للأرامل، فهو محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد فأمر بحلق الرأس كما تعرفون، نصف لأبي طلحة ونصف وزعه في الناس، فكاد الناس يقتتلون على ذلك، وإنما هو العبر. ولذلك أهل العلم لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدا من أصحابه من مال ليقوم بمهمة إسلامية أو بدرس إسلامي أو بدعوة ربانية أو بموقف جهادي، لم يقل لك 100 دينار أو 1000 درهم أو 100,000 درهم كما يفعل الخلفاء، الدراهم أتت بعدين يوم انحسار الأمة وانحطاط الأمة. أما في عهد صلى الله عليه وسلم قال تلقاني على الحوض، تتوكى بهذه العصا تدخل الجنة، لكم الجنة. وهذا الذي سار عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورأوا البركة فيه صلى الله عليه وسلم، فكان هو المبارك أينما كان، إلى درجة أن صلى الله عليه وسلم في الضحى أراد أن ينام في الضحى، فتذكر أم سليم التي لها قصر في الجنة، يقول دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض، قلت لمن هذا؟ قال للرميصاء أم سليم، فأخبر الرميصاء فبكت. هذه أم سليم أم أنس، لها قصر في الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد وهو أبو المؤمنين والمؤمنات أن يقيل صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سليم، فلما وضع رأسه عندها أخذ عرقه، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم يتحدر عرقه كالجمان كأنه الدر، فأخذ يقع في الأرض. فتقول المرأة العاقلة الحصيفة جزلة الرأي ترى أن خسارة يقع هذا الطهر وهذا العرق على الأرض، فأخذت قارورة، والحديث الصحيح، فأخذت تسلت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القارورة حتى ملأت القارورة، ثم شدت القارورة وضعتها في البيت. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم وجدوا أحسن من المسك في بيتهم، فكان إذا مرض المريض منهم أخذوا قطرة من العرق وضعوه في ماء وغسلوا المريض فتشافى بإذن الله. وهذا ليس إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا يأتينا أحد مخرف أو أحد غالي أو أحد منحرف على الجادة ويصف لنا من بركاته أو شعره أو عرقه فنقول لا، خاب البعيد إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا خاصة لو قد علق حتى سماحة الوالد الشيخ بن باز على فتح الباري عند هذه وعند العصر الذي قسمها نصفين على القبر، وقال عقيدة أهل السنة أنها خاصة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعل فيه من البركة ما لم يجعل في غيره، إلى درجة أنني وقفت موقفا أترحم به على معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يوم حج عليه الصلاة والسلام ورمى الجمار وحلق، قال أين معاوية؟ فأتى فأمره أن يقلم أظفاره، فقلمها بمشقص عنده عند معاوية، المشقص كمقلم الأظفار، فلما قلم الأظفار أتى معاوية من حصافة رأيه فأخذ الأظفار فوضعها في قارورة لم يرمها، أظفار محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت سكرات الموت حضرت معاوية أدخلها في عينيه وفي أنفه، قال عل الله أن يرحمني بها. ولذلك حمد له أهل السنة هذا الموقف، لأنه يدل على حبه لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا نتهمه فقد كان كاتب الوحي لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن قصدي من هذا انظر لهذا السلف وهذا الرعيل الأول كيف كانوا شديد الحرص على متابعته وحبه عليه الصلاة والسلام وتوليه والتبرك بآثاره ومتابعته صلى الله عليه وسلم في أعماله، إلى درجة أنه كان قصتهم العظيمة المحببة هي سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فالذهبي قد حسن الحديث إن ابن الزبير لما احتجم صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير عمره 8 سنوات، أعطاه صلى الله عليه وسلم دم الحجامة ليرميه أو يضعه في مكان لا يراه في أحد، فشربه ابن الزبير عبد الله وقال وضعته في مكان لا يراه أحد، قال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. فيعلق بعض المحدثين كصاحب فيض القدير قال لما قول ويل لك من الناس فمعناه سوف تكون قويا شجاعا ذا بأس مثل ما أكون أنا، لأنك خدت جزء من جسمي. فكان ابن الزبير آية في الشجاعة. وويل للناس منك أو ويل لك من الناس فسوف تؤذى كما أذيت أو جزء مما أذيت. ولا تمسك النار معناه كيف تمس النار، النار جسما قد أصبح في بعض جزء الرسول عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عن الصحابة الأطهار، ما كان أعظمهم في اتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وما كان أبرهم وأوفاهم لهذه المسيرة العامرة. يستوقف الإنسان هذه المشاهد وهو يطالعها في السيرة والسنة. وقد سقت لكم في بعض المناسبات ولبعض الإخوة حديث رواه أحمد في المسند أن عمر خرج يصلي بالناس الجمعة في خفة من اللباس، أمير المؤمنين يحكم 22 دولة، عمر بن الخطاب خرج بالدرة ويهتز له كسرى وقيصر ليصعد المنبر، لم يجمع قراطيس ولا أوراق، خطبة خفيفة لطيفة يقولها كلمات عفوية لأصحاب رسول الله عليه وسلم الذي أصبح الواحد منهم قرآنا يمشي على الأرض. وفي أثناء ما يمشي بثوبه المرقع، ليس عند عمر دولاب فيه عشرات الثياب ولا تغييرات ولا شيء، عنده ثوب مرقع فيه 14 ركعة وهو يحكم الدولة. فلما مر عمر بميزاب العباس وإذا بقطرات من دم تسقط على ثياب عمر بن الخطاب والميزاب العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى في الاستسقاء صح أهل العلم والحديث الصحيح أن عمر وقف في الاستسقاء فبكى، يستسقى في أهل المدينة وعليه ثيابه الممزقة وهو أمير المؤمنين والشهيد والعادل رضي الله عنه، قال اللهم إنا كنا نستسقي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وقد مات رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا العباس عم رسولك صلى الله عليه وسلم، تعال يا عباس استسقي بنا. فقام العباس فتكلم وبكى فنزل الغيث في الحال، هذا العباس نزل الدم من على الميزاب على ثياب عمر، والوقت قد انتهى وقت الخطبة. فغضب عمر فأتى بالدرة فنزع الميزاب في الأرض ورجع إلى الثياب وأصلح منها ورجع يصلي بالناس. ولما انتهى خرج العباس قال من نزع الميزاب؟ قال عمر أنا نزعته، تؤذي الناس، ما هذا الدم الذي سال؟ قال يا أمير المؤمنين فراريج احتجنا لها فذبحناها قبل الصلاة، يعني فراخ دجاج يريدون يتغدون، فسال الدم كذا. ووالله يقول العباس إن الذي وضع الميزاب هذا يوم بنيت الدار أنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر والدموع تملأ عينيه أسألك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الميزاب بيده؟ فسال الدم كذا. ووالله يقول العباس إن الذي وضع الميزاب هذا يوم بنيت الدار أنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر والدموع تملأ عينيه أسألك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الميزاب بيده؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إنه هو الذي وضعه بيده. قال عمر هو الله، وهذا حديث صحيح، لتصعدن لأبركن على الأرض ولتصعدن أنت على ظهري وتضع الميزاب مكانه، والصحابة وقوف والمسلمون وقوف. فبرك عمر وصعد العباس بقدميه على ظهر عمر وعاد الميزان، كلها لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كلها تصديقا بذاك الإمام صلى الله عليه وسلم، كلها توقيرا لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. وسار على ذلك من سار بعدهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي المناصحة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم القصص في هذا الباب عند أهل السنة هي قصة بيعة الرضوان، وهي التي أنزل الله فيها قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وهذه بيعة الرضوان التي حضرها 12 نقيبا من الأنصار، فإنهم لما بايعوا قالوا يا رسول الله إذا حميناك وواسيناك وآويناك فما لنا؟ قال لكم الجنة. قال ابن رواح عبد الله ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. ثم قاموا من مجلس العيد. قال أهل العلم والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. وأنتم تعلمون القصة أنه أتى هذا ومفادها أن البيعة من الله، والصك كتابه جبريل، والطرف الذي وقع محمد صلى الله عليه وسلم، والميمون الطرف الآخر، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين فتفرقوا على ذلك ووفوا بالبيعة رضوان الله عليهم، فكانت تلك بيعة العقبة. وأما بيعة الرضوان التي قال سبحانه وتعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة قيل 1000 وقيل 1400. قيل للبراء: على ماذا بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: على الموت. والسبب أنه قال لعمر: اذهب فاور المشركين يا عمر. قال: يا رسول الله والله لو لم أجد إلا ذر قاتلهم به لقاتلتم بالذر، الذر النمل، لكن يا رسول الله أدلك على من هو أرأف بهم مني وأقرب إليهم مني وهو أكرم عندهم مني؟ عثمان بن عفان، فإن له عشيرة يمنعونه. قال: قم يا عثمان. فقام عثمان ووصل إليهم يفاوضهم في مكة، فصنعوا له غدا وقالوا: نرى أن تطوف، يتفضلون عليه بأذنون له لأن البيت لهم، وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. قال: لا أطوف حتى يطوف صاحبي، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: نراك قصرت ثيابك، خلاص أصبح سني عثمان، بدل ما كان في الجاهلية والسجود الأوثان وعدم الطهارة وعدم الزكاة وسحب الثياب وحياة الانحراف، أصبح الآن سنيا سلفيا مؤمنا مخبتا محمديا. قالوا: نراك قصرت ثيابك. قال: صاحبي يقصر ثيابه. قالوا: وعفيت لحيته. قال: صاحبي يعفي لحيته. قالوا: صبأت بعدنا يا عثمان. قال: إلا اهتديت بعدكم. فلما صنعوا له طعاما أرادوا يكرموه، كان رجلا قريبا حبيبا لينا، فجلس معهم للغدا، وتأخر طبعا، فأذيع أن عثمان قد قتل، ووصل الخبر صلى الله عليه وسلم قال: قتل عثمان، يعني المرسول المفوض المفاوض عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المحادثة والمعاقدة والصلح قتل. قال صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على الموت وهو تحت الشجرة؟ قال سلمة الأكوع: والله ما أنسى غصن شجرة تدلى وكان السمر أمام وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت الغصن وأشحت عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في أول البيعة. قال: بايع يا سلمة. فوضعت يدي في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعته على الموت. قال: فلما بايع قليلا وانتصف الناس قال: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: أيضا. قال: فبايعته. قال: فلما كاد الناس ينتهوا قال: بايع يا سلمة. قلت: بايعته مرتين يا رسول. قال: بايع أيضا. قال: فبايعته. فانتهت البيعة. فلما انتهت أخذ صلى الله عليه وسلم يده اليسرى ووضعها في اليمنى وقال: اللهم هذه عن عثمان بن عفان، بايع عن عثمان عليه الصلاة والسلام. قالوا: أين فلان من المنافقين؟ ما بايع، اذهبوا إليه تعالوا به، ما حضر البيعة. فذهبوا فوجدوه في وادي من الأودية. شوف سبحان الله الحظ العاثر، يبحث عن جمل، الله لا يرده ولا يرد الجمل، جمل 200 درهم، البيعة الآن قائمة، والله فوق العرش استوى، قل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأبواب السماء تفتحت، وأبواب الجنة تزينت، وجبريل ينزل، والفيوضات الربانية، والفتوحات الإلهية، والنصر الموعود، والشهادة، والملائكة يستغفرون، والمجد ارتفع، والدنيا ترحب، وأنت تبحث عن جمل. هذا مثل عبيد الدرهم والدينار الذي يصرف أحدهم عن الفريضة أو عن قراءة كتاب الله أو عن ركعتين أو عن طاعة أو حضور درس أو محاضرة إلى أموره التافهة التي يشتغلها في الحياة. قالوا: تعال، شوف عذر أقبح من الذنب، تعال. قال: ماذا أتي بكم أفعل إيش؟ خرج من المدينة هو ومنكوس قلبه. قالوا: عنده بيعة. قال: ماذا تبايعون؟ قالوا: بيعة للموت. قال: والله حصولي على جمل الأحمر أحسن من بيعتكم. قالوا: تعال استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، أخطأت الآن في الكلمة، تعال استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك أخطأت. الآن نبهوا أنه بينزل الوحي ويعرف المنافقون، الوحي يفضحهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم فيعرفون أن الوحي يفضحهم. فوقف الآن، ما أصبح يزيد كلمات، خلاص أخذ يحبس كلمات الآن ويحبس الجمل بعد هذه الكلمة، خلاص. قالوا: تعال ترى الوحي بيفضحك، تعال يبايع. فقال حركة ما تنقل ولا تسمع، فحرك رأسه هكذا. قالوا: تعال بايع، فحرك رأسه يعني لا. قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، فنقل الصوت والصورة والمشهد أمام الناس، ولووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا وصل الإنسان إلى درجة أن الله لن يغفر له فقد تودع منه وقد ذهبت منه البركة وانقطعت منه حبال العناية وكتب عليه الخذلان واللعنة إلى يوم القيامة. احذر أن تصل إلى درجة من الدرجات، حتى قال بعض المفسرين أن يقول الله: وعزتي وجلالي لا أغفر لفلان. احذر أن تصل في الغضب مع الله إلى درجة أن يكتب الله أن لا يغفر للبعيد والعياذ بالله. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، موسى صحب الخضر 3 مرات فقال له الخضر، خالفه 3 مرات فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف ربك في اليوم 70 مرة، أما تخشى أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك؟ فنعوذ بالله من فراق مرضات الله وطاعة الله، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أوليائه. فلما انتهت البيعة نزل: لقد رضي الله عن المؤمنين. اسمع محسن الرضا، يقول ابن حجر: هذه تزكية للصحابة الذين حضروا البيعة، وهو تعديل لهم ضد كل جارح من الجارحين لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فماذا؟ رضي عنهم. وقال: قد رضي، يعني تم الرضا وسبق وانتهى وانقضى. وقال: فأنزل السكينة عليهم فعمهم بالرضوان والسكينة وأذهب خوفهم وقلقهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح مكة وفتح خيبر، وفتح الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الأسماع والأبصار والقلوب، وفتح عليه فتحا مبينا. وسار على ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من يبيع ماله، ومنهم من باع نفسه، ومنهم من باع وقته، ومنهم من باع علمه من الواحد لأحد، يطلبون العوض من الله. وكانوا كلما غفلوا، كلما غفل الصحابة ردهم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. يمشي أبو هريرة مع رسول الله عليه وسلم، وإذا برجل من الأنصار يغرس نخلا جميلا. شوف، إذا رأيت مشهدا جميلا في الدنيا فاعلم أن الجنة أجمل منه. إذا ما ردك المشهد الجميل إلى جنات النعيم فاعرف أنه تودع منك. إذا ما ذكرك المشهد البائس بالنار فاعلم أنك في غفلة. فإذا فسائل النخل الخضراء تقطر ماء، وإذا رجل من الأنصار يغرسها في طين أحمر، قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما أحسن هذا الغرس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحسن منه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن هذا الغرس سوف يموت. أين الذين زرعوا النخيل واستثمروها؟ أين من بنى وشاد وساد؟ أين من جمع؟ أين من أنس؟ أين من حشد؟ كلهم ذهبوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الغرس. فكان الصحابة كلما غفلوا عن هذه البيعة أو المبايعة الواحد الأحد أو طلب الآخرة ردهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام إلى جنات النعيم، حتى قال الحسن: يا ابن آدم، إن الله جعل لك لنفسك ثمن وهو الجنة، فلا ترضى لنفسك غير الجنة ثمنا. وقال الحسن: ينبغي للمؤمن أن يسعى في فكاك رقبته منذ أن يصبح إلى أن يمسي. وكان علي بن الحسين قد سرى نفسه من الله 4 مرات، يعني الدية مثلا ب100,000 درهم، تصدق ب200,000 درهم، ثم 200,000 درهم، ثم 200,000 درهم، ثم 200,000 درهم. قال: أعتق نفسه 4 مرات واشترى نفسه من الله 4 مرات. فالواجب أن نسعى وياك في فكاك هذه الرقبة من عذاب الله وغضب الله بتصحيح البيع مع الله، ليقال لنا: ربح البيع، ربح البيع، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي يحيى صهيب بن سنان. وقد عرف الصحابة هذا الأمر، إلى أن يقول الرواة أن أبي الدحداح رضي الله عنه سمع موعود الله لأوليائه في الجنة، قال: يا رسول الله، معي مزرعة كذا وكذا فيها من الرطب ما كذا، وأصبح البسر دبسا أصبح يقطر في الأرض، أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله، اجعلها فيما شئت. قال: ربح البيع، ربح البيع بالدحداح. فدخل وإذا بامرأته في المزرعة وطفل قد أخذ رطبة، فأخذ من فم الطفل، قال: قد بعناها من الله، أخرج الرطبة من فمك. فاستعاض بهذه المزرعة مزرعة عند الله، وفقه حتى الأعراب، حتى عامة الناس فقهوا هذه البيعة، فقهوا هذا الدرس من محمد صلى الله عليه وسلم. يقف عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقول: من يجهز جيش تبوك له الجنة؟ من يجهز نفقة له 700 ضعفها يوم القيامة، من أضعاف يوم القيامة؟ قال: أعرابي عند الباب وعنده ناقة خطامها ليف، والله يا رسول الله ما أملك من الدنيا إلا هذه الناقة، خذها في سبيل الله. فيلتفت إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: لك بها يوم القيامة 700 ناقة في الجنة. والحديث صحيح، 700 ناقة، لأن الناقة ب7 أثمانها. فكانوا يبيعون ويعطون، وأجلهم وأعظمهم من باع نفسه، وجل الصحابة إلى درجة أنهم قالوا 80% من الأنصار قتلوا في سبيل الله، يعني من كبار الأنصار، باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. وهذه على درجة بيع النفس، وقد علقه بعض المعاصرين عن ابن مبارك، وكان في الحرم، كان في الحرم هنا يفتي الناس ويعلمهم. ولما أتى داعي الجهاد قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي ما ليس يعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزن. فهذا بيع النفس من الواحد الأحد. ونحن نقول لكم أيها الإخوة، لم نصل نحن وإياكم إلى بيع النفس ولا بيع الأرواح، نحن أقل من ذلك وأضعف من ذلك وأكرم من ذلك. أقول: بيعوا نومكم على صلاة الفجر، وبيعوا المخالفة على الطاعة، وبيعوا له على حفظ الوقت مع الدروس والعلم وقراءة القرآن، وبيعوا المعصية على الطاعة، وسوف تجدون الرحمن الرحيم. الرباط 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 الصف الأول، الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، ربح البيع كلمة نقول هذه الليلة لمن حضر الصلوات الخمس بخشوعها وخضوعها ولم يستجب لداعي النوم وداعي الكسل وجلساء السوء والبطالة والعطالة. ربح البيع أقولها لمن حفظ القرآن وأذهب وقته في تكراره وفي ترداده، ولا حسد إلا في اثنتين: منه حامل القرآن، الواعي للقرآن، العامل بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربح البيع أقولها لمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه. وكم من متصدق، وكم من محتسب عند الواحد الأحد سوف يجده عند ربه سبحانه وتعالى. فالمتصدق حبيب الله تحلل عنه الصعوبات والبلاء والغم والهم كلما تصدق وكلما احتسب. ذكر التنوخي عن أحد الأولياء أنه أتى بن الفرات الوزير البغدادي مصادرة أمواله وحبسه، وقرر أن يعزله في الصباح وأن يعذبه ويصادر أمواله. قال ابن الفرات: فكنت أرى في المنام أمه، كلما أتت أقصد هذا الرجل بالسيف، وإذا بأم هذا الرجل برغيف معها تحول بيني وبين ابنها الرجل الصالح، فكلما قصدت بالسيف وإذا الأم تحول بالرغيف. فدعا الرجل الصباح وقال: رأيت في البارحة في المنام أن أمك تحول بيني وبينك برغيف كلما أردت، والله لقد هممت وعزمت على أن أعزلك وأصادر أموالك وأحبسك، فماذا حصل؟ قال: أمي ميتة، لكنها كانت تتصدق عني برغيف كل يوم، تقول: عل الله أن يدافع عنك بهذا الرغيف. فلما ماتت أوصتني أن أستمر على الرغيف، فوالله ما تركت صدقة الرغيف كل يوم، فهذا هو الرغيف الذي منعني منك. وهذا بالمناسبة التي قلنا في بعض المناسبات من الفرات الذي قصد العجوز واستهزأ وقالت لي في آخر الليل، فدعت في آخر الليل فسلب ابن الفرات وجلد ومرت به، وإذا الجلد على رأسه لأنه صاها بثلث الليل استهزاء ودعت. قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ربح البيع هذه الليلة قولها لمن أكثر من استغفار وجعل لسانه رطبة بذكر الله وعمر فؤاده بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فتجده في همهمة، دائما يذكر ربه، دائما يتمتم حتى يقول الناس أنه موسوس أو مجنون. وعند أحمد في المسند: اذكر الله حتى يقول الناس أنك مجنون. ومن هيامي بكم قالوا: به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ربح البيع أقولها لمن بر والديه، لمن تحبب لهم، لمن تحول إلى خدمتهم، لمن أطاعهم في طاعة الله. صنع عليه الصلاة والسلام منبر من خشب ثلاث درجات، وعزى المنبر الأول وبكى المنبر الأول في قصة مشهودة تعرفونها. فأتى صلى الله عليه وسلم منبر جديد، أول وقوف على المنبر الجديد، فصعد الدرجة ثم التفت إلى الناس قال: آمين، ثم صعد الثاني ثم التفت قال: آمين، ثم صعد الثالث ثم التفت قال: آمين، ثم جلس على المنبر. وهذه الخطابة، وهذه استثارة الأذهان، وهذه صناعة القلوب، وهذه عمارة الجمل. ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتر اللفظ أمة من عفايا. فسكت. قال الصحابة: يا رسول الله، أمنت ثلاثا فعلى ماذا؟ قال: صعدت الدرجة الأولى فأتاني جبريل فقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت: آمين. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وصعدت الثانية فأتاني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخل الجنة أو يغفر له، قل: آمين، قلت: آمين. وصعدت الثالثة فقال لجبريل رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين قلت آمين. هذه ثلاث. ربح البيع أقولها لمن طلب العلم النافع معلم الخير عليه الصلاة والسلام وحرص على السنة وعلم الحديث والعلم المقرب علم الشريعة إلى الله سبحانه وتعالى فأقام عبادته وأوصى بني جنسه ودعا إلى ربه. يقول مجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على ذا في ذلك دعي ربانيا في الملكوت العليا. يقول سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيا إخوة اجعلنا كونوا ربانيين بتعلم العلم وتعليمه للناس والصبر على ذلك. لو علمت طفلا في الحي أو عجوزا حتى الخليل بن أحمد يقول نفعني الله بتعليم عجوز ونجاني من النار كما في الرؤيا التي ذكر الخطيب البغدادي. ربح البيع أقولها لمن سلم صدره لعباد الله وأخرج الحقد والحسد والضغينة والبغضاء وحب الانتقام وجعل قلبه زلالا صافيا محبا للخير لإخوانه فكلما أراد النوم غسل قلبه 7 مرات وعفره 8 بالعفو والغفران عن إخوانه. أقول له ربح البيع. ربح البيع أقولها لمن ساهم بجهده أو بنشاطه أو بما فتح الله عليه في الإدارة أو في الدعوة أو في الإفتاء أو في التأليف أو في العسكرية أو في الزراعة أو في الطب أو أي منحة من مناحي الحياة. ربح البيع لمن ذرفت عينه من خشية الله وحده فحرم الله عينه على النار. ربح البيع لمن رأى الحرام فنكس رأسه وغمض عينه لن تمس عينه النار. ربح البيع لمن صدق مع إخوانه فتواصى معهم بالصبر والحق والصبر واستمر على هذا المنهج الرباني الذي تلاه عن محلم الخير عليه الصلاة والسلام. أختم هذه لأن لنا مع الدكتور ناصر جلسة محمدية أخرى بجانب الأدب وقد كان صلى الله عليه وسلم يحيي الأدب والشعر في مسجد صلى الله عليه وسلم ويقرب المنبر لحسان ويقول اهجهم الروح القدس يؤيدك ونحن الآن نمدح الفضيلة ونشيد بالحق إن شاء الله. لكن يدخل سالم يتعرفون قدر الدنيا عند الصحابة وعند السلف وعند الأولياء وعند التابعين. يدخل سالم مولى سالم بل سالم بن عبد الله بن عمر وليس المولى جد عمر بن الخطاب يدخل بحذائه يحملها في يده وهو عالم الدنيا كان يصوم يوما يفطر يوما شاحب اللون مجاهدا زاهدا عالما ربانيا عليه ثياب. يقول أحدهم قومتها والله 13 درهم فيطوف فيراه سليمان بن عبد الملك وقيل هشام والظاهر سليمان الخليفة الأموي فيقف عند البيت ويسلم على سليمان قال يا سليم يا سالم يسلم على سالم ألك إلي حاجة؟ قال سالم ما تستحي في بيت ملك الملوك تقول لي هذا الكلام؟ يعني في بيت الله الواحد الأحد اللي يطلب منه الحاجات ويتكفل بقضاء المهمات ويفرج الكروبات وهو رب الأرض والسماء تقول للملك الخليفة هذا الذي يحكم العالم الإسلامي يقول ما تستحي تقول لي في بيت ملك الملوك هذا؟ فتصدى له لما خرج قال يا سالم قلت لك داخل المسجد الآن خرجنا ألك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا ومن حوائج الآخرة؟ قال حوائج الآخرة ما نملكها يملكها الله لكن من حوائج الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها منك أنت؟ يقول أنا في صلاتي ما سألت الله أن يعطيني الدنيا كيف أسألها من عبد فقير ما يملك إلا جزء من جناح بعوضة. هؤلاء هم الذين صدقوا في البيعة صدقوا في الاتجاه إلى الله في التوبة. نقول لهم ربح البيع. ربح البيع لأربعة أصناف وأجعل على كل صنف عالم. ربح البيع لسعد بن معاذ لما اهتز له عرش الرحمن هنيئا له جمعنا الله به. ربح البيع لأبي بن كعب وهو يدرس كتاب الله إلى أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وذكرني قال ذكرني في الملأ الأعلى قال نعم. ربح البيع لحنظلة يوم غسلته الملائكة. ربح البيع عبد الله بن عمرو الأنصاري يوم كلمه الله بلا ترجمة. فيا أيها الإخوة هذه المنافذ شرعة أمامكم أخبرناكم بعض الصحابة في العلم في العبادة في الزهد في الإنفاق في الذكر خذ لك بابا من هذه الأبواب وسوف تصل إلى جنات النعيم. قال ابن تيمية الطرق إلى الله عدد الأنفاس من كثرتها وكثرة ما توصل إلى رضوان الله وإلى الجنة. فخذ لك بابا فتح عليك فيه إن في الذكر في العبادة في الصدقة في الاحتساب في الدعوة في التدريس في قيام الليل عسى الله عز وجل ألا يردنا خائبين ولا يطردنا محرومين ونسأله أن يجعلنا مقبولين وأن يتولانا وإياكم وجميع المسلمين المؤمنين. إخوتي في الله ما بقي من وقت نكمله مع الأدب الإسلامي، مع القافية، مع الشعر الهادف الصادق. على الله أن يثيبنا أنا فضيلة الدكتور دكتور ناصر، ولعلنا نأتي بالقافية مع حسان بن ثابت لنكون مع طريق حسان شاعر الدعوة المنافع عن الرسالة مكان الشعر الذي ذهب إلى ما أنتم تعلمون ولم يبقى إلا شعر الحق والفضيلة والنصرة، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين جدة، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-1110. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة.